الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم التفكير الناقد. الإعداد والتقديم الدكتور صلاح الحمادي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة التفكير الناقد، والذي سيكون بعنوان الخدع البلاغية والمغالطات. وقبل أن نتناول درس اليوم، يجب أن نذكركم بالحلقة السابقة والتي كانت بعنوان الاستدلال الناقد، وتناولنا فيها صحة الحجة، اللغة والحجة، تقييم الحجج، كيف تعرض حججا مقنعة. أما حلقة اليوم وهي بعنوان الخدع البلاغية والمغالطات، فقبل الحديث عن هذه الحلقة ومناقشتها، لابد أن نطرح السؤال الآتي: حدد المجالات المختلفة للخدع البلاغية والمغالطات. أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: الخدع البلاغية، المغالطات، وتشمل المغالطات الناشئة عن غموض اللغة، المغالطات الناشئة عن الحكم، مغالطات رد الفعل. سوف نتناول هذه المحاور بالترتيب وعلى النحو التالي: المحور الأول، الخدع البلاغية. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، يقوم بعض الأشخاص أحياناً بمحاولة إقناع الآخرين عن طريق ما يسمى بالخدع البلاغية أو المغالطات، ولا بد للشخص الذي يريد أن يصبح مفكراً ناقداً أن يتعرف ويدرس هذه الخدع والمغالطات حتى يمكنه اكتشافها فيرفض قبولها، وكذلك يحتاط هو نفسه من الوقوع فيها. لكن ما هي الخدع البلاغية؟ الخدع البلاغية هي ما لا يعتمد على تقديم أسباب، بل يعتمد على القوة الإقناعية للكلمات والوسائل اللغوية من أجل التأثير على معتقدات أو رغبات أو أفعال الآخرين. وهناك مجالات متعددة من الخدع البلاغية، ومنها ما يلي: واحد، اللجوء إلى الحداثة. تقوم هذه الخدع على أن أغلبية الناس لديهم الرغبة في ألا يفوتهم منتج جديد أو اتجاه حديث، حيث يقوم شخص ما بإقناعنا بتجربة أو شراء منتج ما ليس لأن به أي ميزة، سواء أنه جديد وذو شكل مختلف وأفضل من غيره من المنتجات الحالية. وعلى سبيل المثال، بعض الإعلانات التي تحاول إقناعنا بأن نتحول من استخدام بعض الأشياء التي اعتدنا عليها إلى أشياء أخرى جديدة أو مطورة. قد يستخدم الاحتكام إلى الحداثة أيضاً لإقناعنا بأفكار أو معتقدات جديدة. 2، اللجوء لما هو شائع. تلجأ هذه الخدعة إلى رغبتنا في التمشي مع الأكثرية وعدم الظهور بصورة مختلفة عن العرف السائد، فهي تقنعنا بشراء أشياء أو تبني معتقد ما أو فعل عمل ما لمجرد أن الأغلبية تفعله، وهكذا يمكن أن يؤول كحجة من أجل الإقناع. ثلاثة، اللجوء إلى الشفقة. تحاول هذه الخدعة إثارة المشاعر والعواطف، تحدثنا عن فعل شيء ما، وذلك مثلا كما في إعلانات الأعمال الخيرية، وهذه غاية خيرة. لكن إذا كان اللجوء للشفقة يهدف لإثارة العواطف من أجل قبول رأي يخالف الحقيقة، فإن ذلك يعتبر من الخدع البلاغية. أربعة، اللجوء للجاذبية. تحاول هذه الخدعة أن تظهر المنتج المرغوب في بيعه لنا أو الفعل المرغوب أدائه بصورة جذابة عن طريق ربطه بالشخصية الجذابة أو الذكية التي تلح علينا لشراء هذا المنتج أو أداء هذا العمل. خمسة، اللجوء للجنس. مثله مثل اللجوء للجاذبية، فيما عدا أنه يستخدم نمطا مختلفا من الصور، فالمنتج المعلن عنه يرتبط بأشخاص ذو جاذبية خاصة، فيشعرك الإعلان أن هؤلاء الأشخاص يشترون هذا المنتج، وهذا ما جعلهم ذوي جاذبية، لذا إذا قمت أنت بشرائه ستكون مثلهم، وهي مغالطة لتأكيد النتيجة. ستة، الهجوم المباشر. من الأمثلة على مثل هذا النوع من الخدع هو ما يحدث في الإعلانات الدعائية أيضا، وهو يكون بعبارات بسيطة جدا مثل اشرب مثلا ميرندا، شرب كندا كذا، ويلاحظ أنه لا يقدم أسبابا لشرب هذا المشروب، ويعتقد من يستخدم الهجوم المباشر أنه كلما سمعنا أو قرأنا مثل هذه الأوامر واندمجنا معها كلما فعلنا ما طلبوه منا بدون إبداء الأسباب. هذا كل ما يتعلق بالخدع البلاغية. أما ما يتعلق بالمغالطات فسنتناوله من خلال المحور الثاني، ولكن لنذهب إلى فاصل. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، والآن إلى المحور الثاني وهو المغالطات. ماذا نقصد بالمغالطة؟ المغالطة هي نوع من الحجة التي تبدو في الظاهر أنها صحيحة، ولكن عند إخضاعها للاختبار يثبت غير ذلك. لا يكفي من أجل صحة الحجة أن نحدد شروط الصحة فحسب، بل لا بد أيضا أن نتبين أين يكمن الخلل أو العيب فتصبح الحجة مغالطة. وقد تنشأ المغالطات عن غموض اللغة أو عند الحكم على أمر ما أو كرد فعل، وهذا ما سنسلط عليه الضوء من خلال المحاور الآتية. نحن في نفس المحور الثاني اللي هي المغالطات الناشئة عن غموض اللغة أولا، وهذا ما سنسلط عليه الضوء من خلال المحور الثاني وهو المغالطات، وسنتناول جوانب متعددة. منها الجانب الأول ما يتعلق بالمغالطات الناشئة عن غموض اللغة. تعتبر المغالطات الناشئة عن غموض اللغة من أهم المغالطات التي قد نتعرض لها في حياتنا اليومية، وسوف نتناول بعضا منها فيما يلي. ألف، مغالطة الاشتراك. تنشأ هذه المغالطة عن افتراض أن الكلمات تستخدم دائما وفق المعنى نفسه، بينما تكون في الواقع مبهمة لأنها قد تدل على أكثر من معنى. فالإبهام هنا يعني إنه الكلمة الواحدة ممكن تحمل أكثر من معنى. مثلا هناك أمثلة على هذا، مثلا الأحداث الجيولوجية تنتج صخر، هذه مقدمة نحن أخذنا في الاستدلال في المحاضرة السابقة أو الحلقة السابقة واللي قبلها حول الاستدلال الناقد. فنقول المثال الأول، الأحداث الجيولوجية تنتج صخر، هذه مقدمة أولى. صخر هو أحد أنواع الكمبيوترات، هذه مقدمة ثانية. لاحظ النتيجة، الأحداث الجيولوجية تنتج الكمبيوترات نتيجة. وهنا نكون قد اقترفنا مغالطة الاشتراك، لأنه تم خلط معنيين مختلفين لكلمة صخر. لاحظ أن الصخر في المقدمة الأولى هي الأحداث الجيولوجية تنتج صخر، هذه حقيقة. صخر هو أحد أنواع الكمبيوترات، هذه أيضا حقيقة. لكن لاحظ النتيجة، الأحداث الجيولوجية تنتج كمبيوترات، هذه طبعا مغالطة كما قلنا، لأنه تم خلط معنيين مختلفين لكلمة صخر. فالمقدمة تكون مقبولة ظاهريا عندما تفسر كلمة صخر بمعنى مختلف في كل منها في المقدمات يعني، لكن لا تتبع النتيجة اللي هي الأحداث الجيولوجية تنتج الكمبيوترات من هاتين المقدمتين. إذن هذه تسمى مغالطة اشتراك. باء، مغالطة الالتباس. الالتباس هو أيضا مغالطة اشتراك، ولكنه اشتراك بالتركيب. سببه النظم والترتيب للألفاظ لا الألفاظ نفسها، فالعبارة تكون ملتبسة إذا لم يتضح معناها بسبب الطريقة الفضفاضة أو المربكة لتركيب الكلمات رغم وضوح كل منها على حدة. كما أن العبارة الملتبسة قد تكون صادقة طبقا لتفسير ما، وكاذبة طبقا لتفسير آخر. عندما نعتبر قضية ما كمقدمة طبقا لتفسيرها الصادق، ثم نستنتج منها نتيجة طبقا لتفسيرها الكاذب، نكون قد اقترفنا مغالطة الالتباس. سنضرب لكم مثل هنا. مثال: وقع نزاع بين كريسوس ملك ليديا وقورش ملك فارس، ولم يشأ كريسوس أن يحارب الفرس إلا إذا تأكد من الفوز، فاستشار كاهنة كانت في معبد يسمى معبد دلفي، والتي أجابته بما يلي: إذا حارب كريسوس قورش فسوف يقضي على مملكة عظيمة. فرح كريسوس بالنبوءة التي استنتج منها أنه سيحطم مملكة الفرس، وذهب كريسوس للحرب وسرعان ما هزمه قورش. فكتب كريسوس خطابا للكاهنة لمعاتبتها، فجاءه الرد بأن النبوءة كانت صادقة، ذلك بأن قيام كريسوس بالحرب قضى على مملكة عظيمة هي مملكته هو. إذن فالأقوال الملتبسة تمثل مقدمات خطيرة. جيم، مغالطة التركيب. تتخذ مغالطة التركيب صورة ما هو صادق لأجزاء أي شيء يصدق للشيء بأكمله، أو الانتقال من خصائص الأجزاء إلى إثبات هذه الخصائص للكل الذي يتركب من هذه الأجزاء. مثال: الماء يتكون من الأكسجين والهيدروجين. من خصائص الأكسجين مثلا يساعد على الاشتعال بالإضافة إلى خصائص أخرى، فهل الماء يساعد على الاشتعال؟ فلو قلنا أن خصائص الماء هي نفس خصائص الأجزاء التي يتكون منها وهي الأكسجين والهيدروجين، فهذه مغالطة التركيب. مثال آخر أيضا: عندما نبرهن أنه طالما أن كل جزء من أجزاء مكينة بعينها مثلا خفيف الوزن، فأن الماكينة نفسها ككل تكون خفيفة الوزن، والخطأ واضح في هذه المبرهنة. دال، مغالطة التقسيم. ومغالطة التقسيم مغالطة عكسية لمغالطة التركيب، ويتخذ صورة ما هو صادق للشيء ككل يصدق على كل جزء من أجزائه. ففي المثال السابق هل نقول مثلا أن خصائص الماء هي نفسها خصائص الأكسجين كذلك خصائص الهيدروجين الذي يتكون من الماء؟ هذا طبعا غير صحيح. أيضا في المثال الثاني عندما نبرهن بأنه ما دامت الماكينة ثقيلة الوزن فإن كل جزء من أجزائها يكون ثقيل الوزن، أيضا الخطأ واضح في هذه المبرهنة. ها مغالطة النبرة، تشير مغالطة النبرة إلى الإبهام الناتج من أن يكون للكلمة معاني مختلفة عندما تنطق بنبرات مختلفة. المغالطة هنا تعني اشتقاق نتيجة بنبرة معينة من مقدمة بنبرة مختلفة، ويدخل في النبرة أيضا التشكيل واستخدام علامات الترقيم كالنقطة والفاصلة لتوضيح المعنى، وتختلف قيمة النبرة بحسب اللغات، وتنشأ المغالطة أيضا عن عدم الالتزام بوجوب الوصل أو الوقف، مثال في آية القرآن الكريم، مثال ذلك التوقف عند قوله تعالى فويل للمصلين، دون وصلها بما يليها. هناك أيضا مغالطات ناشئة عن الحكم، فماذا تعرف عنها؟ هذا ما سيتم تناوله في المحور الثالث، ولكن تعالوا ننتقل إلى فاصل. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نستكمل حلقة اليوم من خلال المحور الثالث، وهو المغالطات الناشئة عن الحكم. عادة ما تنشأ مغالطات الحكم عند تصنيف وتقييم الدليل المطلوب، فإذا ما وقعنا في هذه المغالطات فإنها ستمنع من الوصول إلى أفضل نتائج مبنية على أسباب. وفيما يلي أكثر المغالطات شيوعا عند الحكم: ألف، المعيار المزدوج، ويتمثل ذلك عندما نستعمل معيار ما للحكم على حجج وأفكار نوافق عليها، ونستعمل في الوقت نفسه معيارا مختلفا للحكم على حجج أو أفكار لا نوافق عليها ونختلف معها. والتفكير الناقد يتطلب معيارا واحدا للحكم مع ما نتفق معهم ومع من نختلف معهم. وخير مثال ما تعانيه الشعوب العربية من السياسة الأمريكية ذات المعيار المزدوج بين العرب وإسرائيل. باء، المعيار المرتبط بالحكم، تقع هذه المغالطة عندما ننتقد رأي أو حجة لأنها لا تحقق ما نريد تحقيقه، أي أن الفكرة أو الحجة المقترحة تكون ناجحة لتحقيق هدف ما، ولكن هذا الهدف ليس هو ما نريده، وبالتالي ننتقدها بمعيار غير مرتبط بها. مثال: عندما يقوم أستاذ مادة ما بالإعلان عن جائزة لمن يحصل على تقدير ممتاز في هذه المادة، فيعترض بعض الطلبة بأن ذلك لن يجعلهم متحفزين للتفوق في المواد الأخرى، ولكن هذا الاعتراض يمثل معيارا غير مرتبط بفكرة أو رأي الأستاذ، ففكرة الجائزة للتفوق في المادة التي حددها الأستاذ تحفز الطلبة على التفوق فيها، أي أنها فكرة تحقق الهدف منها. ويمكن تجنب هذه المغالطة بأن ننحي جانبا كل المواضيع والآراء المنفصلة عن الرأي المطروح أيا كانت أهمية هذه الموضوعات الأخرى. جيم، التعميم الزائد، تمثل التعميمات أحكاما تخص فئة من الناس أو الأشياء، وعادة ما نصل إليها بناء على بعض الملاحظات المتسرعة أو الغير كافية. وفي الحقيقة فإن هذه التعميمات تكون غير عادلة، لأنها تتخطى ما نكون قد لاحظناه أو خبرناه. مثال: إذا تقابلنا مع طالب في كلية الإعلام مثلا، ولاحظنا أن درجة ذكائه أقل من المتوسط، فلا يصح أن نعمم هذا الحكم على جميع طلبة كلية الإعلام، ونقول فلا يصح أن نعمم هذا الحكم على جميع طلبة كلية الإعلام ونقول أنهم جميعا على درجة أقل من المتوسط في الذكاء، فهذا تعميم غير عادل. ومثل هذه التعميمات في الأحكام تعوق التفكير الناقد، لأنها تحجب عنا الفروق الهامة بين الأفراد أو الأماكن أو الأشياء. دال النتيجة المتسرعة، النتائج المتسرعة هي النتائج التي نصل إليها بدون أدلة كافية. مثال: قد يسكن طالبين معا في غرفة واحدة في السكن الجامعي، وقد يدخل الغرفة زملاء آخرين أو عمال النظافة، وقد يحدث أن يفقد أحدهم تلفونه المحمول فيستنتج أن زميله في الغرفة هو من سرقه. وهذه نتيجة متسرعة، لأنه قد يكون من قام بالسرقة واحد ممن دخل الغرفة، أو أن التلفون قد وقع من صاحبه في مكان ما. علينا أن نلاحظ أنه في حالات ووقائع كثيرة قد يكون هناك أكثر من نتيجة، والتفكير الناقد يحتم علينا اختيار النتيجة التي تدعمها أسباب جيدة. وإن لم نجد الأسباب فإننا نعلق الحكم حتى نجد الأسباب. هناك نوع آخر من أنواع المغالطات يعرف بمغالطات رد الفعل، وهذا ما سنتناوله في المحور الرابع، ولكن بعد الفاصل. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، المحور الرابع هو مغالطات رد الفعل. تحدث هذه المغالطات عندما نعبر عن رأي أو ناتي بحجة ويكون رد فعل الآخرين رد فعل سلبي. ومن أهم أنواع هذه المغالطات ما يلي: ألف، مغالطة مهاجمة الدافع. تقع هذه المغالطة عندما نقوم بنقد دافع الشخص الذي أدى به إلى القول بحجة معينة، وذلك بدلا من فحص قيمة الحجة نفسها. مثال: قدم رئيس نقابة المحامين حجة مودها أن أحكام التعويض للضرر من دعاوي التدخين يجب أن لا يكون محددا بمبلغ معين، فيكون الرد على ما قدمه أن هذا ما هو متوقع منه، لأنه سيخسر الملايين إذا ما كانت مثل هذه التعويضات محددة، لذلك يجب تجاهل حجته أو رأيه. يلاحظ أنه تم رفض الحجة بمهاجمة الدافع وليس لأن الحجة سيئة، وهذا النوع من المغالطات تكون صورته المنطقية كما يلي: سين، متحيز أو لديه دافع ما، لذلك نرفض الحجة التي قال بها سين. يمثل هذا النمط من التفكير مغالطة، لأنه أحيانا رغم أن بعض الأشخاص متحيزين أو لديهم دوافع، إلا أنهم قد يقدمون حججا جيدة، ومع ذلك يجب الانتباه إلى أنه ليس من الضروري أن يكون كل هجوم على دوافع الأشخاص مغالطة. فمغالطة مهاجمة الدافع لا تتضمن ببساطة في نقد دوافع شخص آخر بين قوسين القائل بالحجة، بل تتضمن في نقد دوافع القائل بالحجة بدلا من تقديم نقد عقلاني للحجة ذاتها. ب، مغالطة انظر من يتكلم. تقع هذه المغالطة عندما يرفض شخص ما حجة أو ادعاء شخص آخر لأن هذا الأخير لا يمارس ما يقدمه من نصيحة. مثال: عندما ينصح طبيب يدخن السجائر مريضه بأن يكف عن التدخين، يرد المريض: انظر من يتكلم، سأتوقف عن التدخين عندما تتوقف أنت. والنمط المنطقي لهذه المغالطة كما يلي: سين لا ينفذ ما يقدمه من نصيحة، لذلك يجب رفض ادعائه أو حجته. ولكن التفكير بهذه الطريقة يمثل مغالطة، فالحجج لا تكون جيدة أو رديئة بسبب من يقدمها، ولكن طبقا لقوتها أو ضعفها. فلا يمكن رفض حجة أو رأي شخص ما ببساطة لأنه لا يمارس أو ينفذ ما يقدمه من حجة أو رأي. جيم، مغالطة الرجل القش. تقع هذه المغالطة عندما يحرف شخص ما حجة أو ادعاء شخص آخر، فلا تكون هي الحجة الحقيقية حتى يسهل عليه مهاجمتها أو نقدها. وسميت بالرجل القش لأن الرجل القش ليس رجلا حقيقيا، إنما هو الهيكل الخشبي الذي يوضع بالحقول حتى تظنه الطيور رجلا حقيقيا فلا تقترب من المزروعات. مثال: قد يجادل شخص ما بأن فريق الأهلي أفضل من فريق الزمالك، ولكن الزمالك ليس بالفريق السيء فلديهم دفاع قوي، فيرد عليه شخص آخر بأنك لا تعرف عما تتكلم لأنك تقول أن فريق الزمالك فريق سيء وفريق قوي، ويلاحظ أن الشخص الأول لم يقل أن فريق الزمالك سيء بل أول كلامه. ويكون النمط المنطقي لهذه المغالطة كما يلي: رأي سين كاذب أو غير مبرر، بين قوسين بعد أن تم تحريف رأي سين أو أسيء فهمه، لذلك يجب رفض رأي سين. من الواضح الخطأ في هذه المغالطة، حيث أن رد الفعل لم يبنى على الرأي بدون تحريفه بل بعد تحريفه. ففي هذه المغالطة يسند إلى شخص ما قول لم يقل به. ولتجنب هذه المغالطة عليك بالإصغاء جيدا إلى حجج الآخرين أو قراءتها بدقة، ويكون النقد لما قد قيل بالفعل. دال: مغالطة تحوير الفكرة الرئيسية للبرهان. قبول الفكرة الرئيسية في حجة أو برهان يعني دعم ما نتخذه من قرار، وهذه الفكرة الرئيسية تقع على عاتق الشخص الذي يتخذ القرار، أي إن الشخص الذي يقول برأي أو حجة عليه أن يدافع عنها. ولتوضيح هذه المغالطة نفترض أن حوار دار بين طالبتين على النحو التالي: فاطمة، عادة ما ينحرف الأبناء إذا كانت الأم امرأة عاملة. خديجة، أشك في هذا الرأي. فاطمة، لماذا تتشككين؟ أنا متمسكة برأيي، واثبتي خطأ هذا الرأي إن استطع. هنا نلاحظ أن فاطمة قامت بتحوير الفكرة الرئيسية لأنها هي التي يجب أن تكون مستعدة للدفاع عما أبدأته من رأي وتقديم الأدلة عليه. فعندما نقول بحجة أو رأي علينا الدفاع عنها، وإذا لم نستطع فعلينا أن نتجنب تحوير الفكرة الرئيسية ونسحب ما قلنا به من رأي أو حجة. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، كان موضوع حلقتنا اليوم الخدع البلاغية والمغالطات، وتناولنا من خلاله أربعة محاور، هي: واحد، الخدع البلاغية، اثنين، المغالطات وتشمل المغالطات الناشئة عن غموض اللغة، المغالطات الناشئة عن الحكم، مغالطات رد الفعل. وقبل أن أنهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة. من خلال تطبيق مهارات التفكير الناقد، كيف يمكنكم حل أي مشكلة تواجهكم؟ أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
التفكير الناقد، الإعداد والتقديم الدكتور صلاح الحمادي. الهندسة الصوتية، المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.